أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السادس بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى، السادس ولا الخامس يا شيخ علي، يعني 305 ولا 306، أنا الآن شككت رغم أني كتبته صوابا. اتصال بطيء جدا. نعم، جزاك الله خيرا. هذا المجلس السادس بعد 103 من مجالس رياض الصالحين، نحن فيه مع كتاب الفضائل ومع باب فضائل القرآن، ومع الحديث السادس بعد 1000 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. نعم، متفق عليه. طيب، إذن هو الدرس الخامس بعد 300 وليس السادس، على بركة الله، جزاكم الله. نعم، يوم الأحد أنا اعتذرت عن الدرس لتعب ألم به، الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. هذا الحديث سبقه أحاديث أخرى مرتبطة بهذا الباب، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. فذكرنا في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. فكأنه فسر يتغنى بمعنى الجهر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وقد تم شرح هذه الأحاديث والتعليق عليها بفضل الله تبارك وتعالى. وفي تتمة هذا الباب يجيء هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بي والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. صلى الله عليه وسلم. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذه الأحاديث في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ والتين والزيتون، قال: فما سمعت قراءة أحسن من قراءته، أو قال صوتا أحسن من صوته، وكلاهما صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو أول وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسن الناس أداء في القراءة، لأن القراءة لأن القرآن عليه أنزل، والقرآن هو خلقه عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا رحمن، وأحسن خاتمتنا يا منان. اللهم ومن طلب منا دعاء فأعطه سؤله. اللهم اغفر لأمتك أنت بها أعلم، أم صديقة أختنا أم عمر، وهي الآن تسأل وهي الآن تدفن. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها، يسكنها فسيح جناته. نسأل الله عز وجل أن ينزلها به خير منزل، فهو خير منزول به، وأن يثبتها عند السؤال، وأن ينور قبرها، وأن يؤنس وحشتها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها ولي أخي الأكبر ابن عمي عبد العزيز عباس، ولموتانا وموتى المسلمين، والدينا ومشايخنا وعلمائنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لأن التين من قصار المفصل، ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كالتين والزلزلة وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التغني بالقرآن، فقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قبل الانتقال إلى الحديث الثاني أقول ما قصة المفصل. المفصل هو آخر المصحف، الأجزاء الأربعة الأخيرة مبدوءة بسورة قاف وليست الذاريات. والقرآن فيه السبع الطوال، وفيه المثاني السور ذات المئتي آية، وفيه المئين السور ذات المئة آية، ثم المفصل آخرها. والمفصل من سورة قاف إلى الناس أطوله من القاف إلى النبأ، وأوسطه من النبأ إلى الضحى، وأقصره من الضحى إلى الناس. لذلك جاءت سورة التين من قصار المفصل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أطول قراءة في الفجر، فكانت قراءته في الفجر ما بين 60 إلى 200 آية. ثم كانت صلاته بعد إلى تخفيف الظهر نحو من 30 آية، يعني شوف السور الحوالي 30 آية، البروج أو الطارق أو الغاشية أو كذا، والعصر نحو من 15 آية كالشمس والليل ونحو ذلك. وكانت قراءته في العصر على النصف من القراءة في الظهر إذا طالت، وقريب منها إذا قصرت. أما المغرب فلم يكن له فيه عليه الصلاة والسلام قراءة راتبة، قرأ فيها من الطوال السبع الطوال، قرأ بالأعراف، وقرأ فيها من المئين كسورة الصفات والدخان، وقرأ فيها بما هو أطول من ما هو من وسط المفصل كالمرسلات. وقرأ فيها ما هو من قصار المفصل كالبينة والزلزلة وكالمعوذتين والكافرون والإخلاص. أما العشاء فغالب هديه عليه الصلاة والسلام من وسط المفصل أو أقصره. وسط المفصل قلنا الذي هو من النبأ إلى الضحى، فيقرأ فيها بسور كالعبس والتكوير والإفطار والمطففين وهكذا. هذه البروج، هذا الطارق، شمس الضحى أو الشمس والليل هكذا. والقصار كالتين، يعني هذا الحديث يدل على أنه قرأ فيها من القصار التين، وممكن يكون قرأ فيها بالزلزلة. وكان يختلف هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو حاله من السفر للإقامة، ممكن يخفف في السفر ويطيل في الإقامة، وممكن إذا بدأ الصلاة مبكرة يطيل القراءة فيها، وإذا بدأ متأخرا يخفف القراءة فيها. كان عليه الصلاة والسلام يراعي ظروف أصحابه، أنهم من أول النهار إلى آخره هم بين عبادة وعمل وكذا وكذا، ويأتي آخر النهار وقد يعني تعبوا جدا، فلا يطيل عليهم في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء. الأحوال عندنا الآن شوية مختلفة، الناس بتنام أول النهار وتصحى آخر النهار وشغلانة كده مش متظبطة. إن طولت عليهم في الفجر يبقى يملوك، لكن إن طولت في العشاء ممكن يقبلوك. فعلى كل هذا أمر فيه سعة. فلا يأتي واحد يقول ما هو النبي يا أخي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالتين في العشاء، وانتوا يعني مصرين تقرأوا بالطوال، والواحد فيكم يقرأ لربع. هو في حد يقرأ ربع دلوقتي فضلا عن أن يقرأ سورة؟ احنا كنا ممكن نصلي العشاء ناخد الربع على ركعتين، ولأنه الناس مستحسنين هذا وعاوزين يصلوا مبسوطين، زي لما كانوا زمان بيبقوا مبسوطين من الخطب الطويلة بتاعتنا. لكن دلوقتي كله خلاص بيولي الأدبار. اللي مثلا كان ممكن أصلي العشاء فأقرأ بسورة قاف أو الحجرات، وغالبا ما بيكون يعني بناء على رغبة من الناس، صلي بنا شيخ بسورة قاف، ونصلي بسورة قاف وما شاء الله، والناس يقولوا إيه اللي بيحصل في مسجد الفتح في المعادي. وبعدين لما بصلي أخذ السورة في الركعتين، لأنه هذه النبي عليه الصلاة والسلام هكذا يقرأ السورة الطويلة على الركعتين والقصيرة في الركعة الواحدة. احنا بنعتبر قاف من الطوال طويلة، فبناخدها على الركعتين. بناخد سورة المزمل على الركعتين، والمدثر على ركعتين، والقيامة على ركعتين. لكن ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قراءة بعض آيات من السورة من أوسطها أو أواخرها، هذا غير وارد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جائز؟ نعم جائز، إن شاء الله نصف آية جائز، لكن ما يكون هذا دأب الأئمة. يعني عندنا الناس لا يعرفون سوى بعض الآيات الخفيفة القصيرة من وسط السورة من أواخرها، ودي السور أو الآيات اللي احنا حفظناها وإحنا صغيرين من كثرة ما كان يرددها الأئمة، بالذات من خواتيم السور، أحيانا من أوساطها. اللي من أوساطها دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دي تعتبر كده إيه من أوائل سورة يونس. أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات الجميلة دي في سورة فصلت من أواسط السورة. لكن مثلا من أواخر السورة خذ عندك كتير قوي. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخر ياسين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الأحزاب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر البقرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب مش لآخر آل عمران، يعني دي صفحة بس ما يكملوهاش إلا أن يكون قارئا وحسن الصوت والناس يعني مستنية يقوم ياخذ سورة ياخذ الآيات العشر الأخيرة من آل عمران، ياخذ الآيات العشر الأول من سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآيتان الأخيرتان من سورة التوبة كده. احنا كان حتى حفظنا الآيات دي قبل ما ندخل الكتاب أو لما كنا نيجي وتيجي السورة خلاص دول محفوظين يا مولانا. فلا ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا احنا بلوى هنا نسأل الله العفو والعافية، ما في غير هذا. فعلى كل عرفنا كده ايه صورة يعني سريعة مختصرة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. وفهمنا ليه قرأ بسورة التين، لأنه الصحابة كانوا بيكونوا خلاص جابوا آخرهم تعبوا. وإحنا شفنا قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يروح يصلي بقومه فيقرأ بالبقرة كاملة. كانت الناس يعني على آخرها يعني، وكان فيهم واحد مش على آخره بس ده اللي يقولوا عليه عندنا جايب جاز ما مش قادر طول اليوم في الحقل وشغل وتعب. ودي سورة البقرة يعني 286 آية جزئين ونص إلا قليلة، ويمكن في ثلث الليل أو في نصف الليل. فرح اعتذر انفصل عن الجماعة والناس اتهموه بالنفاق، وجاء حديث من أما بالناس فليخفف. وقال له ساعتها النبي عليه الصلاة والسلام أين أنت من التكوير وأين أنت من الفطار وأين أنت من الشمس وأين أنت هكذا يذكر له عليه الصلاة والسلام سورا يقرأ بها في العشاء أفضل من غيرها. كذلك في هذا الباب حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. قال العلماء وهذه الكلمة لها معنيان. المعنى الأول من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يستغني به عن غيره. يا معنى، شفت المعنى ده؟ يتغنى من الاستغناء، من لم يستغني به عن غيره بحيث يطلب الهدى في سواه فليس منا. وهذا لا شك أن من طلب الهدى في غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. أنا بالنسبة لي هذا المعنى جديد. المعنى الثاني من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منا. من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منا، فيدل على أنه ينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستغني به عن غيره. يحسن صوته بالقرآن بس بالضوابط اللي ذكرناها، تجويد القرآن، ترتيل التجويد، أو قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف، ومع البعد عن المبالغة والغلو اللي بيحدث من القراء سيما في الأفراح والمآتم. ما هو شرط بالمقامات الموسيقية؟ ما هو شرط يكون يعني كل واحد يتعالى على صاحبه اللي معاه في السرادق أو في غير السرادق عشان ينال الرتب قارئ القرآن العالمي والأول وقارئ الإذاعة والتلفزيون؟ لأنه دي كمان مرتبطة بالنية ومرتبطة بقضية الرياء ومرتبطة بحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم قارئ القرآن وعالم العلم، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين القصة وما فيها، يعني القارئ النهاردة اللي بينال الرتب العالية إما عنده مقامات، ومع المقامات يكون عنده الصوت، يكون عنده النفس الطويل والصوت الجميل. وبعدين تنقلب التلاوة إلى حفلة من الحفلات بتاعت زمان، اللي يفتكر حفلات كوكب الشر أم كلثوم وهيصة ومن تاني، والله يفتح عليك، الله ينور عليك يا ست، من تاني 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 تاني، وتعيد وتزيد وتاخد الليلة في الأغنية بتاعتها، وكل ما تخلص كوبليه من تاني تاني. دول نفس الحكاية بيعملوا مع الشيخ، نفس الحكاية بيعملوها مع الشيخ. أيوة مولانا الله يفتح عليك، أيوة زدنا وعيد وزيد وهيصة. حتى والله كان زمان السرادق بتاع الميت بيبقى كده في صمت، في حزن، في وقار. لا دلوقتي ده جاي لنا الشيخ فلان، تلاقي الناس تقوم وتقعد وتقوم وتقعد. طب فين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يعني المبالغات واخدة أشكال مختلفة، ده غير المبالغة في المرتب في المعلوم. يعني زمان كان بياخد كام ودلوقتي كام؟ وبعدين خليه بيقرأ آيات عذاب والناس بتهيص برضه، يعني آيات عذاب، يعني مفروض إن لم نبكي نتباكى نتخشع، إنما آيات عذاب. أيوة زدنا، زدنا إيه؟ ده بيتكلمك في العذاب، قو أنفسكم وأهليكم نار، أيوة للزنا فيها لذ، للزنا يعني لذ، من يلذ يعني بالصعيد كده. زدنا يا مولانا، زدنا إيه؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون، نسأل الله العفو والعافية. إيه اللي زدنا وللزنا وكان؟ وبعدين كان زمان ممكن بين الربع والربع نوزع، يتوزع الدخان والسجائر والشيشة وخلافه، بس خلاص الشيخ هيقرأ كل واحد يطفي. في ناس بيبقى لسه مولع السجارة بيصعب عليه، حتى أيام الرخص دلوقتي غليت، فيقعد يولع أو يروح ويجي، فأعمل إيه؟ والقارئ نفسه بيحط له السجائر جنبه فرط كده، لأنه بيولع السجارة دي من دي لدي من دي، وحاجات فاضية وحاجات محشية. إيه والله شفنا كتير يا شيخ علي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحديث الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أو قرأ أو قالها بالهمز، أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني عليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غير، شوف ده الكلام المعقول. إنما الجماعة الصوفية الرواية اللي عندهم قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيسبق جبريل الرواية عندهم بيسبق جبريل في القراءة. فقال إيه سيدنا جبريل تعجب قال له يا رسول الله أنت بتقرأ قبلي وأنا نازل من السماء وبقى. قال له ألا تدري يا عمن تأخذ القرآن يا جبريل؟ قال أخذه من وراء حجاب يا محمد. قال هل كشفت الحجاب يوما؟ ففي يوم سمع الناموس يعني الوحي اللي هينزل به. بعدين قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لي هل كشفت الحجاب يوما؟ طب اكشف الحجاب كأنه شاد الستارة كده ها؟ فوجد النبي عليه الصلاة والسلام متربعا يقرأ عليه القرآن قال الله أكبر منك وإليك يا محمد منك وإليك يا محمد. الرواية دي طبعا قايلها ابن عربي وتحت عنوان يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. فمصيبة كبيرة وشائعة هذه القصة عند الصوفية والغرائب عند الصوفية والعجائب كثيرة. وبعدين نناقشهم ولك ما تسوس علينا يقعدوا مع بعض يقولوا فيوضات وتجليات وإشراقات أتحدثونهم بما فتح الله عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الكلام هنا مضبوط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ. فالقارئ تجده مركزا مركزا على ألا يخطئ في القراءة والمستمع يتدبر ويتأمل. ولهذا قيل القارئ حالب والمستمع شارب أو القارئ كالحالب والمستمع كالشارب. يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاة والمستمع شارب هو الذي يستفيد. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه ودي من قبل ابن مسعود رضي الله عنه. وعشان يعلمنا أنه ابن مسعود ممن يؤخذ عنه القرآن. فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وسلم. فقرأ ابن مسعود بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني قرأ قدرا لا بأس به من السورة يعني ما يزيد على 40 آية كم ربع من السورة. بس الآية دي تركت بصماتها على النبي عليه الصلاة والسلام يعني استشعرها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الشهيد ده ممكن يكون هو النبي. أنت يا رسول الله ستكون شهيدا على هؤلاء جميعا يعني كيف تكون الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استشعر هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام حسبك الآن توقف. وهذه سنة إن واحد بيقرأ القرآن تقول له حسبك لا تقول له اسكت ولا تقول له صدق ولا تقول إنما لفظ النبي عليه الصلاة والسلام حسبك أو حسبك الآن. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي صلى الله عليه وسلم. يبكي أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته، لأنه يؤتى يوم القيامة من كل أمة بشهيد، الأنبياء شهداء، العلماء شهداء، لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق، هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق فهم شهداء. فالعالم يشهد بأمرين، أمر أعلى وأمر أسفل. الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله، والأمر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس، لأن العالم يبلغ. فمثلا يقرأ آية، يقرأ حديثا ويقول للناس معناه كذا وكذا، اعملوا بها، فيشهد عليهم، فهو شاهد من طرفين، طرف أعلى وطرف أسفل. فالطرف الأعلى، الطرف الأعلى أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد، والطرف الأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة. فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد، أول من يشهد الرسل، نشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه، ويؤتى من هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يستشهده الله فيشهد أنه بلغ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك الوقت في يوم عرفة، لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فلما وصل ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية بكى صلى الله عليه وسلم، لأنه تصور هذه الحال، تخيلها حالا عظيمة، كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تأتي على الركب من شدة الهول وعظمته، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا، ولكن لا ينفعهم، ولهذا قال: ولا يكتمون الله حديثا. فالمهم أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ يقرأ عليه، ولو كان هذا القارئ أقل منه علما، لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن الصوت وحسن أداء وإن كان قليل العلم، فلا بأس أن تقول: يا فلان جزاك الله خيرا، اقرأ علي. إما أن تعين له ما يقرأ، وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع. وفي هذا الحديث بركة القرآن أنه ينتفع به القارئ والمستمع، ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة وأفيدها وأصلحها للقلب وأرضاها للرب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرا وباطنا، يموتون عليه وحيون عليه. والإنسان إذا كان محتاجا للحديث فلا يفتح المذياع على القرآن ولا المسجل، أما إذا كان فارغا فإنه يستمع، فهذا طيب وأطيب منه أن يقرأ. فإذا كان الإنسان يتحدث أو في شغل عن القرآن فلا داعي لأن تفتحه، لأن القرآن أعظم من أن يتحدث الناس ويهجروه. فإما أن تتكلم مع الناس أو تستمع إلى القرآن أو تغلق المذياع، فالأمر واسع والحمد لله رب العالمين. وفي الباب أيضا باب الحث على سور وآيات مخصوصة، سور لها مناقب وتسمى فضائل السور، وهذه السور هي معدودة في القرآن. سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الكهف، سورة الملك، المعوذات، الإخلاص والفلق والناس، أو سورة الكافرون مع الإخلاص، كذا سورة الفتح، آسف سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. في سور صحت فيها أحاديث ودلت على مناقب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكن المشهور عند الناس فضائل ياسين وفضائل الواقعة وفضائل الدخان مثلا، يقول لك اللي يقرأ الواقعة لم تصبه فاقة، واللي يقرأ سورة ياسين ياسين لما قرأت له، وقرأوا ياسين على موتاكم، وقلب القرآن ياسين، والرحمن عروس القرآن، يعني سورة الرحمن عروس القرآن. هذه أحاديث لم يصح منها شيء ما بين ضعيف أو موضوع. أكثر من هذا إنك تجد للمية واربعتاشر سورة فضائل، والفضائل دي مبالغ فيها، يعني اللي يقرأ سورة كذا له مئة درجة، كل درجة فيها، أو يقول ألف درجة وكل درجة فيها ألف قصر، وكل قصر فيه ألف غرفة، وكل غرفة فيها ألف سرير، وكل سرير عليه ألف مرتبة، وكل مرتبة عليها ألف حورية، وكل حورية لها ألف وجه، وكل وجه له في ألف فم، وكل فم في ألف لسان يسبح الله بلغة غير الأخرى. الكلام ده كله موجود، وكنا زمان نقرأ كتب يعني نشتريها من على الأسوار أو من على الأرصفة أو بعض المكتبات، أسماؤها معروفة لمن حضر هذا الجيل. وده واحد وضع سور، وضع فضائل السور هذه، وكان يدعى ابن أبي ليلى، وجاءوا به وقالوا له تعال أنت قاعد يعني تألف أحاديث وتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أنا لا أكذب عليه، إنما أكذب له، رأيت الناس قد انصرفوا إلى مغازي أبي إسحاق وإلى كذا وإلى كذا، فقلت لأردنهم إلى القرآن. فقالوا له كذبك له أشد من كذبك عليه، وأرادوا به الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا حوسب ابن أبي ليلى هذا، لكن بقيت الحديث الموضوع، لكن الله عز وجل قيض لها الجهابذة من علماء الإسلام، زي الرجل اللي مسكوا به وبعدين بدأوا يحكموه، فقال لهم أنا كذبت على نبيكم 40 ألف حديث. قالوا 40 ألف 80 ألف، أين أنت من يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل يغربلانها غربلة الدقيق. دي تعليق على العنوان الجانبي باب الحث على سور وآيات مخصوصة. الحديث 9 بعد 1000 عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنك قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هذه أول سورة لها مناقبها ولها فضائلها، سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني والتي هي القرآن العظيم، وهي أعظم سور القرآن بشهادة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهنا في باب رياض كتاب رياض الصالحين باب الحث على سور آيات مخصوصة، قال المؤلف ذكر هذا الحديث، وفيما سبق ذكر الحث على القرآن عموما، أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص. فمن ذلك سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا تسمى أم القرآن، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، وهي سورة الفاتحة بها افتتح كتاب الله تعالى، وترجع إليها معاني القرآن، ترجع إليها معاني القرآن كلها. لذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذه السورة لها أسماء عديدة، نحو من 12 اسما أو 24 اسما، كالفاتحة وفاتحة الكتاب وأم القرآن والقرآن العظيم والصلاة والدعاء والشافية والوافية والراقية والسبع المثاني إلى آخر تلك الأسماء. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لحديث وما يدريك أنها رقية، ولذلك تسمى الراقية، لكن بشرطين: إذا قرأها مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. والشرط الثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا مصدق بأنها رقية ونافعة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم أي على سيد القوم ثعبانا فلدغه وتأذى من ذلك أذى شديدا، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى السرية وقال لهم: إن سيدهم سليم، إن سيد الحي سليم، يعني لدغ ملدوغ، بس بلغة العرب يقولوا كده زي فلان بعافية، نقول إحنا كده فلان بعافية يعني مريض. فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنما. فقال: نعطيكم. فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، وهو أشد ما يكون من الألم من لدغي العقرب أو الثعبان، فقرأ عليه، فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله ليس فيه بأس، فأعطوهم الغنم. ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراما لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: خذوها واضربوا لي بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منها، إنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذا وبيان لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدريك أنها رقية؟ فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمنا بأنها رقية، والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله تعالى، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا. هذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث. وزي ما يعني احنا فضل الله كنا تناولنا سورة الفاتحة بشيء من التفصيل مع التفسير في الإبريز، والشيخ علي الله يجزي عنا كل خير بيحاول يخلص لنا التفسير يكتبه، الله المستعان. عندنا حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. في الشرح قال النووي رحمه الله تعالى فيما نقله من الحديث في باب الحث على سور معينة من كتاب الله في فضل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته، وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص لله عز وجل سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفاته، هذه السورة كلها أسماء لله وصفاته. قل هو الله أحد. يقال إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنسب لنا ربك، يعني ما نسبه، يعني كأنهم يقولون: من هو ابن من، والعياذ بالله، أو أنه سألوه من أي شيء هو، أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد. أحد يعني واحدا متفردا عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، فهو أحد في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله. ثم هو الصمد، الله الصمد، اختلفت عبارات المفسرين في معناها، لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجتها وتسأله، حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت بهم الأمواج فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يولد لا 25 ديسمبر ولا 7 يناير ولا ليلة رأس السنة، ولا يجوز لنا أن نحتفل بأعياد الميلاد ولا أن نشارك الكفار في أعيادهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى عبد الله ورسوله. فهو سبحانه وتعالى لم يلد، ليس له أولاد عز وجل، لأنه غني عن كل أحد، كما قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا إن الله يلد وابنه عزير، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فأبطل الله ذلك كله بقوله لم يلد ولم يولد. وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول، وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. فلما افتخرت عاد بقوتها قالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، كانوا بآياتنا يجحدون. ومن ثم قال الله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. ومع أن الريح هواء من ألين المخلوقات دمرهم تدميرا، وهم يقولون: من أشد منا قوة؟ والله عز وجل لا يكون له كفوا أحد. واعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء، كفوا التي نقرأ بها، ولا يصلح أن تكون كفوا بسكون الفاء كما عليه العوام والجهلة. وفيها قراءتان أخريان بالهمز مع سكون الفاء، كفؤا، وبالهمز مع ضم الفاء، يعني بالهمز مع سكون الفاء كفؤا، وبالهمز مع ضم الفاء كفوا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن، فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء كفوا. وهذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر كأجر ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولهذا لو قرأها الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئه، لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الأجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره، ولكنه لا يعادله في إجزائه. رأيتم مثلا الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان على الإنسان عتق رقبة وقال هذا الذكر 10 مرات ما أجزأت. فيجب أن نعلم الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء، أو بين نقول بين الجزاء والإجزاء. فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب، ولكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا لو قرأها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة، والله الموفق. أيضا من الحديث الواردة في فضل هذه السورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال: إن حبك أدخلها الجنة، إن حبها أدخلك الجنة، في رواية: إن حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا أو معلقا. ومع فضل سورة الإخلاص يأتي فضل المعوذتين عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. ومع هذه الأحاديث وتلك المناقب للمعوذات ولآخر سورة البقرة، هذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله من واسع فضله، ونسأل الله أن ينصرنا على القوم الكافرين، ونسأل الله أن ينزل بأسه بالقوم المجرمين، ونسأل الله أن يلطف بإخواننا المستضعفين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن ينصر المجاهدين. وأسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. وأسأل الله عز وجل، وهو أعلم، نخص ونعمم بأن يغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.